أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عند سيد الخوي مثل 1274 في مرتبة بها النقطة: يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله، فيجب عليه إذا رأى منهم التهاون في الواجبات كالصلاة وأجزائها وشرائطها إلى آخره، وكذا إلى أهله زوجه، وكذا إذا رأى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة والنميمة إلى آخره. آخر شيء بيذكر فائدة، هذه الفائدة والله العالم عن صاحب الجواهر، إن قال بعض الأكابر قدس سره، هيك موجود منهاج الصالحين، لكن يبدو صاحب الجواهر، إن من أعظم أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأعلاها وأتقنها وأشدها خصوصا بالنسبة إلى رؤساء الدين، أن يلبس رداء المعروف واجبه ومندوبه، وينزع رداء المنكر محرمه ومكروهه، ويستكمل نفسه بالأخلاق الكريمة وينزهها عن الأخلاق الذميمة، فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف ونزعهم المنكر، خصوصا إذا أكمل ذلك بالمواعظ الحسنة المرغبة والمرهبة، فإن لكل مقام مقالة ولكل داء دواء، وطب النفوس والعقول أشد من طب الأبدان بمراتب كثيرة، وحينئذ يكون قد جاء بأعلى أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن ذلك منه سبب تام لفعل الناس المعروف، يعني بعد ما عاش في ناقص شيء عنه، مش سبب تام علة تامة يعني للآخرين، يعني من ناحيته يكون قد أنجز كل ما عليه باللسان وبالفعل وفي كل شيء. والله المعصوم لم يكن علة تامة للآخرين، لأنه بيع الآخرين، ليس المراد أنه علة تامة لفعل الآخرين، سبب تام من ناحيته. جيد، وصل الكلام بنا إلى ما يسمى بمراتب الأمر والمعروف والنهي عن المنكر. ذكر بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له أربع مراتب. بعد ما ذكر الأربع مراتب، تعرض إلى أمر ما يسمى بالإنكار بالقلب. والتوضيح أن يقال، لحاول أشرح المطلب وبعلق هيك تعليق صغير، تعليق خارجي مش إشكال، يعني نكتة صغيرة ترتبط بالبحث. وبعد ذلك بنقرأ العبارة، طبعا داخل العبارة في بعض النكات، لكن بحكي المطلب بشكل عام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول في الروضة البهية له أربع مراتب. المرتبة الأولى هي ما يسمى بإظهار الكراهة. إظهار الكراهة إما بالعبوس أو بالإعراض أو مثلا بترك الزيارة. فإذا المرتبة الأولى هي إظهار الكراهة. المرتبة الثانية الكلام اللين. المرتبة الثالثة الكلام الغليظ. وفي الكلام الغليظ أيضا درجات تختلف بدرجات الغلظة. المرتبة الرابعة هي مرتبة الضرب، عندما تصل إلى، يعني بتعبير، إذا بدنا نقول تعبير يمكن أوسع من الضرب وشوي، إلى الفعل، لأنه ممكن الفعل يكون أهم من الضرب، مثل ما ذكر، شفت بعض الأمثلة بالرسائل العملية، كما لو مثلا أخذه بأذنه، يمكن هذه العملية مثلا بس بالنسبة للأحيانا تمسكوا بلينته للشخص، يعني ما اسمه ضرب، ولكن ليست بالمرتبة الأولى ولا مرتبة الكلام، هي مرتبة الفعل. فلعل التعبير بمرتبة الفعل تشمل الضرب وغير الضرب، لكن على أي حال بحسب الروضة البهية أو اللمعة الدمشقية، المرتبة الرابعة هي مرتبة الضرب. وكل مرتبة إذا أربعة: الإعراض، الكلام اللين، الكلام الغليظ، الضرب. كل مرتبة من هذه المراتب الثانية والثالثة والرابعة لا يصل إليها إلا بعد عدم تأتي النتيجة وحصول الغرض من المرتبة السابقة. هذا أولا. ثانيا، في مرتبة الإعراض أيضا درجات، مرة إعراض عبثي، مرة الإعراض بيكون لنفترض عبثي ولنفترض بتبطل تزوره. يقول لا تنتقل إلى المرتبة الأشد إلا بعد عدم شو اسمه الوصول إلى نتيجة من المرتبة، يعني عدم تأتي الغرض من المرتبة الأخف.
هذه بنفس المرتبة.
هذه بنفس المرتبة. طا طبعا كل هذا بحسب الروضة البهية، لأنه عند الفقهاء المعاصرين يوجد كلام، في كلام بيناتهم. جيد، بالنسبة إلى الكلام اللين، كلام لين ما هو اسمه كلام لين. بالنسبة إلى الكلام الغليظ، الكلام الغليظ أيضا يوجد فيه درجات، ولذا يقول لا تصل إلى الدرجة الأعلى من الكلام الغليظ إلا أيضا نفس الشيء بعد كون الدرجة الأدنى لا تؤدي المطلوب. بالنسبة إلى الضرب كذلك، الضرب بدرجات، وإن شئت فقل الفعل درجات، لا تصل إلى المرتبة الأعلى من الفعل إلا بعد عدم تأتي المرتبة الأدنى. هذه أربعة مراتب. الضرب هو المرتبة الرابعة، مختص بالفعل، أي يعني الفعل الضربي. سؤال، ماذا لو الضرب لم يؤدي النتيجة؟ الجرح ماذا؟ لو وصل الأمر إلى الجرح تجرحه، أو مثلا الجرح ممكن يؤدي أيضا إلى الكسر، ولو هو لم يشر إلى الكسر هنا، الجرح أو الكسر أو القتل. بالنسبة إلى الجرح والقتل، هل هما من مراتب الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ الشهيد الأول يقول في اللمعة الدمشقية يوجد قولان، الشهيد الثاني بيوضح القولان ثم يتبنى قول ثالث. القول الأول هو قول السيد المرتضى وتبعه العلامة أعلى الله مقامه في أغلب كتبه على ما يذكر، وهو أن نعم الجرح والقتل من مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن طبيعي بتراعي الضوابط، لا تصل إلى الجرح إلا بعد أن الضرب لا يؤدي، ولا تصل إلى القتل إلا بعد أن لا يؤدي. هذا القول الأول. القول الثاني هو قول الشهيد الأول في الدروس، قال مرتبة الجرح والقتل خاصة بالمعصوم، خاصة بالمعصوم. جيد، القول الثالث سيتضح من رد القول الأول، يتضح القول الثالث ما هو ورده، وهو تفصيل. ما هو دليل القول الأول؟ ما هو دليل السيد المرتضى والعلامة الحلي؟ قالوا نتمسك بإطلاق أدلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تقدم معنا سابقا لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر. أدلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر إما عامة فيها أداة عموم، وإما مطلقة، فإذا عامة ومطلقة تشمل كل مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، التي واحدة منها مرتبة الجرح وواحدة منها مرتبة القتل. هذا هو الدليل. الشهيد الثاني يقول هذا الدليل تام بالنسبة إلى الجرح، أما بالنسبة إلى القتل ليس بتام، لأنه الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني بعبارة أخرى قبل أن أتي إلى الغرض بحسب تعبيره، لفوات، لأنه بالقتل يفوت معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قبل أن نذكر إشكال الشهيد الثاني، خلينا نعيد شغلة لعله ذكرناها سابقا، احتمال يكون مد نظر ومحط نظر لمن قال بأن العمومات والإطلاقات تشمل القتل، باعتبار أنه المراد مثلا خاصة بالمنكر، خاصة بالمنكر، بالمعروف هذا الكلام ما بيجي، بالمنكر شخص لنفترض مثلا بده يعمل جريمة، أصر على أن يقتل، سامعين أنتوا فيها هذه بتصير، هذه خلاص أخذ قرار بده يقتل شخص معين، جيد، ولم تنفع أي طريقة، لا إعراض، لا كلام لين، لا كلام غليظ، لا ضرب ولا غيره، وتوقف القتل على أن وتوقف عدم حصول القتل في الخارج، هذا المنكر، على ماذا؟ على أن نقتله، فإذا أتناه ما بيحصل المنكر، فقد يقال أنه بقتله نعم لم يحصل القتل، فإذا لم يحصل القتل للغير ذلك المنكر، أما قتلي له فهو من مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فإنه بقتلي أنا يعني أحسنت، أنا ممتثل، يعني أنا ما خالفت الشرع ومنعت حصول المنكر الذي هو قتله. قد يكون هذا محط نظر، هذا الكلام بأن العمومات تشمل القتل، الشهيد الثاني يقول هذا غير صحيح، لأنه معنى الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يفوت. لماذا؟ لأن معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه مشروط بأمرين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو واجب كما تقدم، هذا له غرض وله شرائط، بالقتل لا يحصل الغرض ولا تكون الشرائط تامة، ما قصدي كل الشرائط، شرائط على نحو المجموع. أما الغرض من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ما هو؟ عندنا زيد في الخارج يترك المعروف ويفعل المنكر، ما هو الهدف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يقول الهدف أنه زيد يفعل المعروف وزيد يترك المنكر، يعني يبقى هناك موضوع في الخارج اسمه زيد، هذا زيد بأمرنا له بالمعروف يفعل المعروف وبنهينا له عن المنكر يترك المنكر. طب هذا الغرض لا يحصل بقتل زيد، لأن الغرض هو أن يكون زيد ويفعل المعروف، زيد ويترك المنكر. أما إذا جئنا نحن وشو عملنا؟ قتلنا زيد. الغرض من الأمر المعروف والنهي عن المنكر لم يحصل، فإذا بالقتل لا يحصل، يفوت الأمر المعروف والنهي عن المنكر لأنه غرض الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يحصل. هذا أولا. ثانيا، الأمر المعروف والنهي عن المنكر مشروط بشرائع، واحدة منها احتمال التأثير. عندما تصل ليصل الأمر إلى القتل، يعني احتمال تأثير موجود أم ليس بموجود؟ يعني ليس بموجود. إذا احتمال التأثير ليس بموجود يقول الشهيد الثاني، فالشرط غير متحقق، كيف تصل النوبة إلى القتل؟ ولذا الشهيد الثاني يتبنى بناء على رد هذا الكلام قولا وسط، لا القول الأول بجواز الجرح والقتل مطلقا، ولا القول الثاني بإيكال الجرح والقتل إلا المعصوم، بل يتبنى قول وسط بأن الجرح من مراتب الأمر معروف والنهي عن المنكر، أما القتل ليس من المراتب. جيد.
قولكم أن الغرض وارتفاع
أول كلمة شو قلت؟
قولكم يعني قول الشهيد، قولكم لغم، يعني لغمكم أن المراد هو ارتفاع الغرض، أن زيد ينتهي عن المنكر، أن زيد يأتمر بالمعروف. هذا كون الموضوع هو زيد، ما هو الدليل عليه؟ يعني الظاهر من الأدلة ارتفاع نفس المنكر،
ارتفاع نفس المنكر. كيف بارتفاع يعني الموضوع؟
هذا خصوصا في المنكر الذي في المعروف قد يشكل فيه مثلا
أصلاً، إذا قلنا قد يشكل فيه جيد، لأنه ظاهر أن اثنيناتهم من باب واحد.
يعني إذا قلنا المهم عندنا في الروايات هو ارتفاع المنكر، قد يكون ارتفاع المنكر بتكليسي.
قلت لك أنا قد يكون، لذا أنا لما كنت عم صور
لا يكون الموضوع نفس الزيد.
خليني أقول لك، أنا لما صورت هذا التصوير، يعني لما حاولت صور مد نظرهم هن، حاولت صور هذا التصوير، ولكن هن كل اللي قالوا الإطلاقات تشمل. الشهيد الثاني بكلامه يريد أن يقول الإطلاقات لا تشمل، لأنه مع غض النظر لنفترض اللي سلمته صحيح، لكن شو بتعمل بشرط التأثير؟ أليس شرط التأثير شرط لكل مراتب الأمر معروف والنهي عن المنكر؟ الشرط ليس بموجود. فإذا هذا الكلام يدل يفهم منه بأنه لابد أن يكون إذن النتيجة هناك موضوع. ولو صح لأنت عم تأشكل علي، يعني هو أشكل على الغرض، هذا دليل التأثير، يعني أن احنا ذكرنا أنه كتان
الغرض مش ارتفاع المنكر، سينا عم نفرض أن الغرض ارتفاع المنكر، وإنما الغرض ترك المنكر، والترك لا يتصور إلا مع وجود فاعل ومفعول
يعني ما تعلم
هيك ترك، ويكون عندنا موضوع نحن كيف نصور. هلا إذا قلنا نفترض ممكن يجي واحد يقول لنفترض هذا بناء على حرفية أن الموضوع الترك، أما إذا قلنا الآية الكريمة مثلا الرواية لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر، إذا الهدف إعدام المنكر في الخارج. إذا قلنا هيك على كل حال الموضوع صار واضح. أي سيد؟ سيد أنت؟ عم.
بالنسبة للقتل والجرح حتى الضرب، يعني بمعنى ألا يصدق عنها الأذية، والأذية يعني محرمة تبتدي تقيد أصلا هذه الإطلاقات التي يتكلم عنها؟
لا، الأذية خارجة تخصصا، لأنه قد يكون بالكلام الغليظ. سؤال جيد، يبدو أنه هيدي الموارد أدلة تكون حاكمة على أدلة حرمة أذية المؤمن، يعني أدلة أذية المؤمن غير صالحة للتقييد، ولا ساعتها حتى بالكلام. ولذا بمورد الأمر معروف عن المنكر هذه الأدلة بمثابة الأدلة الثانوية الحاكمة على تلك الأدلة، إنه حرمة أذية المؤمن وما بعرف شو، فليكن بده يتأذى من هالكلمة اللي عم بحكيها. إذا استلزم إنه يترك الغيبة في الخارج فليكن يتأذى، أو بتنترك الغيبة وعم بتنجي من النار، يعني مصلحة. هذه أربع المراتب انتهينا منها، تحدثنا عن الجرح والقتل، قلنا ثلاثة أقوال، وتبنى الشهيد الثاني القول الثالث. ثم بعد ذلك يتعرض الشهيد الأول، وهو أن عندنا واجب، هذا الواجب ليس من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو واجب سواء توفرت شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لم تتوفر، يجب أن يحصل. وإذا توفرت الشرائط سواء أتينا ببقية المراتب أم لم نأتي بها، يجب أن تحصل. ما هي هذه؟ ما هو هذا الشيء؟ هو الإنكار بالقلب. ماذا يعني الإنكار بالقلب؟ يعني في قلبه يكون الإنسان مريد لفعل المعروف ويكره حصول المنكر. إذا شاف في معروف في الخارج في قلبه يحصل حالة من الفرح والسرور، وإذا شاهد منكر في الخارج في قلبه يحصل شو بده يحصل؟ عكس له ليك الاستياء وعدم الراحة والكراهة القلبية. ويقول هذا من مقتضيات الإيمان. إذن هذا من مقتضيات الإيمان، ليس من مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه ليس مشروط بالشرائط. لنفترض كنت عند سلطان جائر أصلا لا تحتمل التأثير بل تقطع بالضرر، جيد؟ هاي شرطين ارتفعوا، ها؟ ومع ذلك إذا صدر منه منكر، المفترض في القلب، في داخل القلب، ليس الإعراض. هذه المرتبة الأولى كان شو؟ إظهار الكراهة في الوجه وغيرها، المرتبة الأولى. لا، نقول في القلب، يجب في القلب أن يكون كارها للمنكر. جيد، انتهينا قبل أن أقرأ. إذا من راجع
بسم الله آخر شيء تطلب يتعلق الإنكار بالقلب. قد يقال أن الإنكار بالقلب هو انفعال وليس فعل، يعني هو أمر لا يتوجه إليه أمر أو نهي، ممكن أن يقال كذلك. يعني كيف صور علماء الأمر؟ هل الأمور القلبية يتوجه إليها الأمر والنهي؟
طبعا، لذا في عنا
مجرد
انفعال. لا لأن عندنا أفعال جوانحية، ليست كل الأمور القلبية هكذا. وليش في تغيير بالأخلاقيات؟ أخلاقيات عادة الخلق كلها أمور قلبية، هذه بيد الإنسان اللي ميت ما بتفرق معه، يجب عليه أن يستقبح مرة اثنين ثلاثة أربعة، يستقبح يلقن. إذا يجب عليه،
إذا ليس أنه مباشرة،
يعني يجب عليه،
يمكن ما يمكن يكون مبسوط
مع بيه هيدا عم نقول. إذا يجب عليه، ولذا هذه من الواجبات.
الساعة ما في يقول
أنا ما بدي أقول له، هو لازم يعرف تكليفه، مفترض هو لازم يكون بيعرف تكليفه، لأنه يعني هذه من الواجبات. على فرض ما بيعرف هذه الحالة، نحن من قله ساعتها هذه من الحالات، أنه تحب بقلبك الطاعة وتكره بقلبك المعصية، لأنها من مقتضيات الإيمان. ندم والتوبة نفس الشيء. ولذا قالوا مثلا بالنسبة للندم، ذكروا العلماء لينفترض شخص ارتكب معصية وقال أني معاش بدي أرجع لها، لنفترض ما عندهم، ولكن ما في توبة منها، توبة منها يعني ما بده يرتكبها لسبب من الأسباب، يمكن لأنه عم بتضر بصحته ما بده يرتكبها، ولكن ندم على ما فعل ما في. يجب الأمر معروف الناعي على المنكر، بمعنى أن يقال له، لأنه التوبة واجبة، فإذا يجب علينا أن نأمره بالتوبة لأنه يترك المعروف وهو التوبة. الذي أريد أن أذكره هو الموجود برسائل العملية، مثل عند السيد الخوئي. السيد الخوئي صرح، يعني ما بدي أقول في اختلاف بس بدي أقول صرح، يقول يشرح مرتبة الإنكار بالقلب، وبديش عبر مرتبة، هغير التعبير. يقول وجوب الإنكار بالقلب أصلا هو المرتبة الأولى التي تقدمت، يعني الإظهار. هذا موجود بكلمات السيد الخوئي. يقول عندما يعدد المراتب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مراتب الأولى الإنكار بالقلب بمعنى إظهار كراهة المنكر. يعني هذا تقريبا نختلف عن بحثنا. السيد طبعا لا تشرح في الاصطلاح، يعني ما ناش نقول سيد الخوي شو هالحكي. سيد الخوي عم بيقولك أنا أريد من عبارة الإنكار بالقلب، شو يعني الإنكار بالقلب؟ يعني عملية الإعراض، عبث، مش عارف شو. هذه أول مرتبة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، لم يتعرض إلى تلك الحالة النفسية التي ينبغي أن يأنس بها الإنسان بالطاعة وينزعج من المعصية، ما ذكر. هذا بالنسبة لمنهاج الصالحين للسيد الخوي. بالنسبة لمنهاج الصالحين للسيد الحكيم، السيد الحكيم وافق اللي انذكر بالروضة و باللمعة الدمشقية. لا، سيد محمد سعيد. سيد محسن عادة، منهاج الصالحين لسيد محسن عادة سيد الخوئي ماشي عليها، عادة ما رجعتاش أنا، بس عادة ترتيب منهاج الصالحين بس بيختلف بالأحكام أحيان قليل، لأنه هو السيد الخوئي منهاج الصالحين تعليق على مين؟ سيد محسن الحكيم الطبطبائي. أما سيد محمد سعيد لا، عمل تغيير سيد محمد سعيد، عمل تغيير كتير بصياغة العبارات، بترتيب الفتاوى. أصلا في بحوث مثلا بحث هيك من باب نافلة القول، في عنا بالفقه شيء اسمه السبق والرماية، صح ولا لا؟ السبق والرماية بالمعاملات، بذكر السبق والرماية وهو من الأمور الجائزة، أنه ينوضع مبلغ ويكون في سباق أحصنة والرابح اللي بيسبق بياخد هالمبلغ. وقت أنا بتذكر كنت، طيب ليش ببلادنا بيقولوا السبق حرام، سبق الأحصنة المراهنة حرام؟ فحاولت ارجع رسائل عملية ما شفتهم حاطين ايدهم على الجرح، شفت بشكل واضح جدا سيد محمد سعيد. راجعوا منهاج الصالحين بحث السبق والرماية، اصلا بصيغ المطلب كله بطريقة كتير جميلة وواضحة وبحط ايده على الجرح، بيقول الجائز بالشرع هو اثنين ركبوا اثنين على الأحصنة، وضعوا مقدار من المال لمن يسبق وتسابقوا، اللي سبق بياخد. أما اللي بالبلادنا بيصير المراهنات، هو ناس عم بتسوق على أحصنة، الناس بتجعل مراهنات اللي بيربح بياخد، بقول هذا كله بيدخل بباب المحرمات. قصدي أقول أنه سيد محمد سعيد برسالته العملية، على فكرة رسالة كتير حلوة للإنصاف، إنصاف رسالة جدا جميلة. وبتذكر أني سابقا مرة قلت له سيد رياض أنه رسالة كتير حلوة، ليش؟ لأنه مطعمة كتير بمواعظ. ولما تقول رسالة عملية يعني الهدف منها مين؟ أحكام شرعية تعلم الناس. ولذا بالمورد اللي فيه رواية بجيب رواية إذا قدر يجيب، بالمورد اللي فيه موعظة بجيب موعظة، وبيستعمل العبارات اللي ما فيها عادة صعوبة والتعقيد، إنصافا من الرسائل العملية اللي جدا جميلة. ولذا لأنها جميلة خليني أقرأ لكم هذه المطالب اللي ذكرها. يقول يجب على المؤمن بالنسبة للمعروف والمنكر موقفان مترتبان طبعا، يعني الترتب طبيعي بيناتهم طبعا. الأول الموقف النفسي، وهو الأنس بالمعروف والارتياح له والانزعاج من المنكر والتألم منه والرفض له نفسيا، وهو المراد بإنكار المنكر بالقلب، يعني نفس بحثنا اللي بالروضة هلأ اللي حنقرأ بعد شوي. الثاني الموقف العملي، وهو محاولة التغيير. الأول شيء مرتبط بالقلب قبل ما توصل للتغيير. الثاني الموقف العملي، وهو محاولة التغيير بالحث على المعروف عند تركه، بالأمر به والتشجيع عليه، والردع عن المنكر عند فعله، بالنهي عنه والتبكيت عليه، وهو المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما نقول يجب الأمر والنهي عن المنكر هذا الثاني، وله مراتب. هذا الثاني التغيير الصامت بظهور الغضب والتألم من العاصي والإعراب بالوجه والهجر له في المعاشرة، أنا مش عم بحاول أقرأ كل شيء. الثانية التغيير بالقول بالأمر والنهي والوعظ والتذكير بثواب الله وعقابه. الثالثة التغيير العملي بالعقاب على المعصية عند القيام بها، بالضرب والحبس والجرح ونحوها. ثم يقول مباشرة الفصل الثاني في شروط وجوبهما، والكلام ذلك في مقامين. المقام الأول في الموقف النفسي الذي تقدم أنه المراد بإنكار المنكر في القلب، وهو واجب على كل أحد، ولا يتوقف وجوبه على شيء إلا العلم بالمعروف والمنكر. تعرف أنه هذا اللي عم بيصير معروف، وهذا يعني المتروك هو معروف، والأمر المرتكب في الخارج هو منكر، حيث لا يحتاج إلى مؤونة بعد ذلك. ومن ثم كان من لوازم كمال الإيمان التي لا تفارقه، بل هو روح الإيمان بالدين وجوهره، أن الإنسان ينزعج من الأمور اللي ما بيحبها الله وبيحب الأمور اللي بيحبها الله. ويترتب عليه أن المؤمن إذا صدرت منه الحسنة، لاحظوا هذا السرد، أنا بتقديري هذا السرد بالرسالة العملية جدا جميل. هلأ بتقلي هذا الباقي فيش إله داعي كرسالة عملية، بقول لك صح، يمكن كفتوى اتضح شو المراد، ولكن إذا الهدف من الرسالة العملية مش بس إعطاء فتوى، هدف إعطاء فتوى وإيجاد نوع من التغيير، يعني فتوى مخلوطة بأخلاق بأخلاقيات، ولذا يقول ويترتب عليه أن المؤمن إن صدرت منه الحسنة سرته وأنس بها، وإن صدرت منه السيئة ساءته وندم عليها وأنب نفسه. وعلى هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولأم عليهم السلام قولهم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وكذا إذا صدرت الحسنة من غيره فهو يأنس بها، هذا كله بقلبه ويبارك له بلسانه، وإن صدرت السيئة من غيره أنكرها في نفسه وأنكر عمله. هذه مرتبة اللي بتصير حقيقة الأمر عفنا عن المنكر. وعلى هذا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله إنما يجمع الناس الرضا والسخط، فمن رضي أمرا فقد دخل فيه ومن سخطه فقد خرج منه. ثم يقول واللازم على المؤمن شدة الاهتمام بهذه الجهة والحذر من التفريط فيها، فإن كثرة هذا عم بيحكي شيء مضبوط 100% ومشهود بالوجدان، فإن كثرة وقوع المعاصي في المجتمعات الفاسدة وألفتها والتعود عليها قد توجب خفة الاستياء منها والغضب لها حتى يغفل المؤمن عن قبحها ويأنس بها تدريجا، كما أن قلة المعروف وندرته قد توجب إنكاره والنفر منه، فيصير المعروف منكرا والمنكر معروفا كما تقدم في الحديث الشريف، هذا الحديث المشهور موجود بمنهج الصالحين، وبذلك تنفلخ روح الإيمان وتنطفئ جذوته، نعوذ بالله تعالى من خذلانه. جيد، على أي حال الإيمان روح الإيمان. يقول ثم يتدرج المباشر اللي بده يباشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإنكار، فيبتدئ المرتبة الأولى بإظهار الكراهة والإعراض عن المرتكب. إظهار الكراهة شو يعني؟ يعني والإعراض عن المرتكب متدرجا فيه أيضا، لأنه هذا الإعراض مرة أعرض يعني بوجهه إيه؟
مرة عن الكلام مرة بالهجرات
مثلا، بالضبط في مراتب. يقول متدرجا فيه أيضا فإن مراتبه كثيرة، ثم القول اللين إن لم ينجع الإعراض، ثم الغليظ إن لم يؤثر اللين بالغليظ متدرجا في الغليظ أيضا كما كان متدرج بإظهار الكراهة، ثم الضرب إن لم يؤثر الكلام الغليظ مطلقا بكل مراتبه، إذا ما أثر تصل النوبة إلى الضرب، ويتدرج في الضرب أيضا على حسب ما تقتضيه المصلحة ويناسب مقام الفعل، بحيث يكون الغرض تحصيل الغرض، لأنه نحن شو بدنا، ما هو الغرض، بحيث يكون الغرض من فعلنا تحصيل الغرض، ما هو الغرض الثاني، يعني وقوع المعروف وارتفاع المنكر. وفي التدرج إلى الجرح والقتل حيث لا يؤثر الضرب ولا غير الضرب من المراتب قولان. قول الأول أحدهما الجواز، ذهب إليه السيد المرتضى وتبعه العلامة في كثير من كتبه، ما هو الدليل لعموم الأوامر أو إطلاقها. شهيد الثاني يقول وهذا الدليل وهو يتم في الجرح دون القتل، لماذا؟ لفوات معنى الأمر والنهي معه مع القتل، إذ الغرض يعني الغرض من الأمر عفوا عن المنكر ارتكاب المأمور وترك المنهي، هذا الغرض. والشرط وشرطه شرط الأمر عفوا عن المنكر تجويز التأثير، وهما يعني الغرض والشرط منتفيان مع القتل، مع القتل لا الغرض بيحصل ولا الشرط متوفر. هذا القول الأول والرد عليه. القول الثاني واستقرب في الدروس، استقرب ماذا؟ استقرب في الدروس تفويضهما إلى الإمام، الجرح والقتل. شهيد الثاني يقول إشكالا وهو حسن في القتل خاصة، إذا من هذا الكلام يخرج القول الثالث وهو التفصيل بين الجرح والقتل. ثم يقول ويجب الإنكار بالقلب، وهو ما هو الإنكار بالقلب؟ تعريفه وهو أن يوجد فيه إرادة المعروف وكراهة المنكر. هذه الأمور الانفعالية اللي ذكرها الشيخ مقدمات اختيارية، في أمور مقدمات بالاختيار، ولذا يجب الإنكار هذه الحالة ولو كانت حالة قلبية لكن مقدماتها شو؟ اختيارية، وهو أن يوجد في القلب، وهو أن يوجد في القلب إرادة المعروف وكراهة المنكر على كل حال. شو يعني على كل حال؟ هو نفس الشهيد الثاني شرحه، هو شرحه على كل حال، يعني سواء اجتمعت الشرائط أم لا، حتى لو الشرائط مش موجودة لكن أنت بتقدر أن تنكر في قلبك، وسواء إذا اجتمعت الشرائط وسواء أمر أو نهى بغيره، يعني بغير الإنكار من المراتب اللي تقدمت أم لا، سواء فعل أم لا. ما هو دليل وجوب الإنكار بالقلب؟ لماذا قال الشهيد الأول ويجب الإنكار بالقلب؟ يقول لأن الإنكار القلبي بهذا المعنى من مقتضى الإيمان ولا تلحقه مفسدة. يعني أول شيء مقتضى الإيمان، يعني المقتضي له موجود لأنه مقتضى الإيمان. ثانيا إذا قلت في مانع، شو هو المانع؟ ضرر؟ ضرر لا يوجد، شغلي بقلبك موجود، ما حد الله يطلع عليها. ولذا قال ولا تلحقه مفسدة. ومع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر والنهي، هذا ما دخله بالأمر معروف والنهي عن المنكر. لماذا ذكر هذه العبارة؟ ذكر هذه العبارة
واجب حتى لو أنت اجتمع الشرائط، مع العلم أنه لا إذا لم تجتمع الشرائط منظور في الشرائط النهي عن المنكر.
من الشرائط أن مثلا الأمن من الضرر، لنفترض لم تمنع لم تحصل الشرائط، أني قطعت بالضرر، كنت عند السلطان وقطعت أنه بدي أتضرر، أو أتعبير السيد قبل شوي، لنفترض واحد وحدي زوجة عم يعمل منكر ما قدرت أحكي معه بلم الدنيا،
بس مش كل الشرائط
يعني، بس مع ذلك بتقدر تنكر بقلبه،
مش كل الشرائط
مش مشكلة، مش مشكلة، مش مشكلة. ما عم نقول يعني لابد انه كل مقصد شرائط الامر معروف عن المنكر حتى لو لم تجتمع هذا ليس مشروط بتلك الشرائط، هذا اللي بدنا نقوله. اما مثل الشرط الاول العمل علم بالمعروف عن المنكر، ما واضح هذا اصلا مشترط فيه، ما بيقدر ينكر بقلبه الا اذا كان يعلم ما هو المعروف ويعلم ما هو المنكر. ولذا هذه على فكرة هذه قريناها بكلام السيد الحكيم، هلا قبل شوي قريتها من كلمات السيد الحكيم لما حكى عن الموقف النفسي وهو هذا الإنكار بالقلب، شو قال؟ هذا لا يتوقف إلا على العلم بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر طبيعي. ولذا فينا نقول، ولذا يمكن أن نقول أصلا هذا ليس بشرط مثل ما ذكرت مبارح، بل هذا مقدمة كما ذكر أيضا السيد الحكيم، بس اليوم ما قريت على العبارة.
بس السيد الشهيد الأول
والشهيد الثاني اعتبروه
شرط من الشرائط، فبالتالي ما بيعود يصير في إشكال على القول سواء اجتمعت الشرائط أم لا، لأنه هون حمل الشهيد الثاني قول الشهيد الأول على كل حال،
جيد،
سواء اجتمعت الشرائط أم لا،
ومع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر والنهي، ومع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر والنهي. المراد واضح، سواء اجتمعت الشرائط يعني الشرائط المشروطة أو لا يكفي بوحدة بارتفاعها، هو ما عم بيقول حتى لو ارتفعت كل الشرائط، حتى تجي تقول طب إذا ارتفعت كل الشرائط ببطل شرط الأمر والمعروف شرط وجوب الإنكار، المراد واضح. ومع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر والنهي، شو يعني؟ لأنه إذا جعلته من أقسام الأمر والنهي صار مشروط بشرائطهم، هو ليس مشروط بالشرائط كما صرح قبل قليل، وإنما هو حكم يختص بمن اطلع، لاحظت، على ما يخالف الشرع، إنما هو حكم يختص بمن اطلع على ما يخالف الشرع. هذا حكم بماذا؟ بإيجاد متعلق بحكم، حكم بماذا؟ بإيجاد، يعني أن يوجد في قلبه الواجب عليه بأن، ما هو الواجب عليه؟ ماذا يجب علي أن أوجد الواجب علي؟ هو قال من بيان للواجب من الاعتقاد في ذلك، يبدو في ذلك راجع لي فيما يخالف الشرع. هلا في اختلاف فيها بين الشراح، أن يوجد في قلبه الاعتقاد في ذلك الأمر فيما خالف الشرع. طيب ما خالف الشرع إذا كان أمر منكر يعني لازم يوجد في قلبه إنكار هذا الأمر المنكر، وإذا كان ترك معروف لازم يوجد في قلبه حب هذا المعروف والانزعاج من ترك هذا المعروف في الخارج. وقد تجوز كثير من الأصحاب، ما تقراها وتوقف، وقد تجوز كثير من الأصحاب، تجوز يعني شو تجوز؟ مش تزوجت، تجوز يعني عدوه مجازا، يعني من المجاز. وقد تجوز كثير من الأصحاب في جعلهم هذا القسم من مراتب الأمر والنهي. جيد، انتهينا. عادة الفقهاء لما بيوصلوا لهيدا البحث إجمالا بيتعرضوا لكم مطلب، ولو كان في مطلب هلأ مش رح نوصل له، المطلب الثاني بعد هيدا المطلب اللي حذكره هلأ، وتقريبا مرتبط بباب القضاء، وتقريبا رح يجي بباب القضاء مرة ثانية عندما سيقول كذا يجوز لهم الحكم بين الناس يعني القضاء. يقول: ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود. فقهاء هل يجوز لهم إقامة الحدود؟ إنسان سرق يجوز لهم أن يقطعوا إيده؟ الزاني وهكذا. يقول: ويجوز للفقهاء حال الغيبة. طبعا صاحب الجواهر عنده كلام بأن مش بعيد يكون الجواز الوارد بكلمات الفقهاء الجواز بالمعنى الأعم مقابل الحرمة، يعني ليسوا ممنوعين. ولذا يقول بأنه إذا توفرت الشرائط كلها مش بعيد أن يقال واجب عليهم. إنسان سرق وتوفرت الشرائط اللي هي أهم الأمن من الضرر، يجب عليه؟ ولا بقول أني ما دخلني؟ نعم يجوز. ولا بقول أني مثلا نعم بجوز مش محرم بس أني ما بدي ساوي. صاحب الجواهر يستفاد من كلماته أنه مش بعيد هيدي الأدلة والإطلاقات بتحمع صورة حال الغيبة، ولذا الجواز بالمعنى الأعم. ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن من الضرر على أنفسهم وغيرهم من المؤمنين. هاي المسألة شوي صغيرة بتكون تعطوني من وقتكم 3-4 دقائق 5 دقائق، يعني قبل مرة أشرت لهالأمر بس لأنه هيدا محله، لأنه هيدا محله مشايخنا، فلح أرجع أذكره هيك على السريع. بالجواهر جزء 21 عبارة الشرائع المحقق وقيل، وقيل يعني في النفس شيء عند المحقق، هذا الحكم اللي قريناه. وقيل يجوز للفقهاء العارفين يعني العارفين بالأحكام إقامة الحدود في حال الغيبة، غيبة الإمام، كما لهم الحكم. قيل جيد، هو طريقته صاحب الجواهر قيل والقائل الإسكافي والشيخان والديلمي والفاضل والشهيدان والمقداد وابن فهد والكركي والسبزواري والكاشاني وغيرهم على ما حكي عن بعضهم يجوز للفقهاء. بعد ما بينقل العبارة ايه ويرجع بيقول بل هو المشهور. صاحب الجواهر يقول بل هو المشهور، بل لا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن ظاهر ابني زهرة وإدريس، يعني ابن زهرة وابن إدريس، ابني زهرة وإدريس، ولم نتحققه. يعني هذا المحكي عنه اثنان كمان ما تحققناه انه مخالفين، بل لعل المتحقق خلافه، يعني حتى اثنان مش مخالفين، ما حكي عنهم انهم مخالفين مش مخالفين. اذ شو الدليل؟ بيقول قد سمعت سابقا معقد اجماع الى اخره. بيجي بيقول فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه، عم يستغرب من المحقق، فمن الغريب بعد ذلك ظهور التوقف فيه من المصنف وبعض كتب الفاضل العلامة، سيما مش بس بعد هاي الأقوال كلها اللي شفتها أنت غريب كيف توقفوا، سيما بعد وضوح دليله الذي هو قول الصادق عليه السلام في مقبولة عمر بن حنظلة: انظر إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا إلى آخره. وفي مقبول أبي خديجة: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلموا إلى آخره. بيقول طيب هيدي شو قصة؟ طبعا يعني في أشياء أفاتت 3-4 أسطر 5 أسطر، وقول صاحب الزمان في المكاتبة المشهورة في التوقيع المشهور، أما الحوادث الواقعة فارجعوا. بيقول إما هيدي كيف بدل؟ إما بدعوة أن إقامة الحد من الحكم، مش إني جعلته عليكم حاكما أو إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا، هيدي تصلح دليل على موردنا بأحد طريقين. الطريق الأول إما بدعوة أن إقامة الحد من الحكم سيما في مثل القذف كذا كذا، أو لظهور قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما في إرادة الولاية العامة، نحو هذه العبارة حطوا تحت سطر لأنه مهم جدا. في إرادة الولاية العامة واضح جدا يقول بالولاية العامة، وهذا مشهور عن صاحب الجواهر، بس لما بيضرب الولاية العامة هذا اللي بيعنيني، نحو المنصوب الخاص كذلك إلى أهل الأطراف. شو يعني؟ عم بيقول الإمام علي لما كان يبعث شخص مثلا عثمان بن حنيف إلى البصرة يقول له اذهب إلى البصرة، لما كان يروح إلى البصرة عثمان بن حنيف شو كان يشتغل؟ شو كان شغلته من قبل الإمام؟ تعليم أحكام شرعية فقط؟ تعليم أحكام شرعية وقضاء مثلا بالأموال؟ ولا كل شيء إدارة شؤونه؟ إذا استلزم إقامة الحد يقيم الحد، تنظيم أمور بنظم أمور. يقول نائب الغيبة، فقيه بزمن الغيبة، منصوب من قبل المعصوم كالمنصوب إلى أهل الأطراف، كالمنصوب إلى أهل الأطراف، نفس الصلاحيات. هاي عبارته. طبعا في عبارة شرح لها العبارة ورد من الميرزا النائيني بمنية الطالب إذا بدكم راجعوا، وبيضرب هو أمثلة، بيضرب نفس المطلب هذا أخذ الميرزا النائيني بس وذاكر مثالين ثلاثة. إذن أو لظهور قولي عليه السلام كذا في إرادة الولاية العامة نحو المنصوب الخاص كذلك إلى أهل الأطراف، الذي لا إشكال في ظهور إرادة الولاية العامة في جميع أمور المنصوب عليهم فيه، بل قوله عليه السلام فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله أشد ظهورا في إرادة كونه حجة، كونه يعني كون الفقيه حجة فيما أنا يعني المعصوم فيه حجة الله عليكم، ومنها إقامة الحدود. ومنها لاحظوا شو عم بيقول البحث عن إقامة الحدود، ذهب للقول بأنه أصلا الفقيه له الولاية العامة، إذا إله الولاية العامة بتصير إقامة الحدود شو واحدة من مهامه، واحدة من صلاحياته. بل ما عن بعض الكتب خليفة عليكم أشد ظهورا ضرورة معلومية كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفا، إلى أن يقول بعدين بيقول وبأن إنه الحد وما الحد إقامة الحدود من مظاهر بأنه لازم يصدر من الإمام بنفسه، وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعا، يعني الإمام إذا أقامه يعني الحكمة قائمة بأن يقيم الإمام، بيقول فتكون عائدة إلى مستحقه مستحق الحد أو إلى النوع من المكلفين، يعني في مصلحة للناس، وهذه موجودة وين حتى بزمن الغيبة. وعلى التقديرين إذا الحكمة عائدة للمستحق أو للنوع، وعلى التقديرين لابد من إقامته مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني بزمن الحضور بزمن الغيبة بثبوت النيابة لهم، يعني بسبب ثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع، انتبهوا منيح، على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع، بل يمكن دعوة، هذا صاحب الجواهر عم بيدعيها، بل يمكن دعوة المفروغية منه بين الأصحاب. عم بيدعي أنه ممكن أن يقال بأنه هذه المناصب مفروغ عنها أنها للفقيه بين مين؟ بين الأصحاب. بل يمكن دعوة المفروغية منه بين الأصحاب، فإن كتبهم مملوءة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة في سائر المواضع، في سائر المواضع يعني حتى بغير باب الحدود، باب كتاب الأمر بالمعروف، وهيدا المسألة. إلى أن يقول بعد دقيقتين منكم دقيقة، إلى أن يقول بيحكي كتير وكفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية المقدسة وما اشتمل عليه من التبجيل والتعظيم، بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة. هذا دليل عقلي سطر واحد بيقول لو لم تجعل الولاية للفقيه بزمن الغيبة، انت افترض صاحب الجواهر، صاحب الجواهر بزمانه ما له ولاية، ما له ولاية عامة، ما له ولاية على إقامة الحد، ما له ولاية على تنظيم شؤون الناس، فقط يفتي. بيقول لو كان هيك، بل لولا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة، فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا، ولا تأمل المراد من قولهم عليهم السلام إني جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة، عم بجيب التعبيرات الواردة بالروايات، ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم. بده ينظموا لهم شؤونهم، بقول هاي التعبيرات كلها لأجل تنظيم شؤون. مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم. طبعا قبل بكم صفحة كان عم يحكي عن مسألة فيما لو وصلت إلى الجرح والقتل، هذا المسألة تقدمت معنا لقريناها قبل شوي. يقول صفحة 385: نعم في جوازه لنائب الغيبة الجرح والقتل، في جوازه لنائب الغيبة مع فرض حصول شرائطه أجمع التي منها أمن الضرر والفتنة والفساد، نعم في جوازه لنائب الغيبة مع فرض حصول الشرائط اللي في كذا. ليش؟ ليش مرتج على لنائب الغيبة؟ لعموم ولايته عنهم عليهم السلام. قوة، قوة. إذا نجعل هاي المسائل لنائب الغيبة فيها قوة، خصوصا مع القول بجواز إقامة الحدود، وهذه المسألة اللي إجت لقريناها هلا. وإن كان ذلك فرض نادر بل معدوم في مثل هذا الزمان، أنه أي فقيه بيأمن على نفسه لم يعني متوفر الشرائط. إذا أنه في زمانه ما هذه الأمور ما كانت ميسرة، في زمانه مش ميسرة، ولكن له هذا الأمر. هذا تمام الكلام، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.